بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث كان في قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. ذكرنا أن المصنف ذكر قاعدتين، إحداهما عكس الأخرى. قاعدة الأولى الواحد لا يصدر منه إلا واحد، والقاعدة الثانية أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. وقد ذكرنا في الجلسة الماضية ما يصلح أن يكون تمهيدا للبحث عن القاعدة الأولى التي هي الأصل. وخلاصة ما ذكرناه أن المسألة وقع الخلاف فيها والشقاق الشديدان، حيث ادعى بعض الحكماء كون هذه القاعدة بدهية، وادعى بعض العقلاء أن هذه القاعدة باطلة، وادعى بعض المسلمين أنها موجبة لتحديد قدرة الله سبحانه وتعالى. وقد أصابنا في ذكر بعض الشواهد التي تنفع للإلمام بجو الخلاف السائد آنذاك رحمكم الله. الآن نتكلم فعلا في أصل هذه القاعدة وجهات البحث فيها. عليكم السلام ورحمة الله. ونؤكد قبل الدخول في جهات البحث أن المهم في المقام هو إدراك أطراف القضية، إذ مع اتضاح أطراف القضية يمكن البت في دعوى الشيخ الرئيس أنها بدهية أو ليست بدهية، حيث قلنا أن الشيخ الرئيس سمى البحث عنها تنبيها، ومن عادته أن يسم المباحث الواضحة البداهية أنها تنبيهات في كتاب الإشارات. فاللازم هنا التدقيق في مفهوم أطراف هذه القضية. نحن عندنا قضية وهي الواحد لا يصدر إلا من واحد، أو الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، قضية في الواقع. ولن نتكلم عن إحداهما وهي القضية الأولى، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. لابد من توضيح معنى الوحدة مأخوذ في طرفي القضية، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. ما المراد بالواحد الأول وما المراد بالواحد الثاني؟ وأيضا ما المراد بالصدور؟ ما معنى الصدور في المقام؟ إذا استطعنا أن نوضح ما هذه المفاهيم، استطعنا أن نحكم على القضية أنها صائبة أو ليست صائبة، صحيحة أو ليست صحيحة. سيد الطباطبائي رحمه الله تعالى عنده كلمة غراء، يقول إذا استطاع الإنسان أن يتحقق من معنى الموضوع ومعنى المحمول ومعنى النسبة بينهما، استطاع أن يقيم البرهان على هذه القضية من الست الجهات. يعني استطاع الإنسان أن يدرك القضية تماما، لم يعجز عن البرهنة عليها. المشكلة دائما في إدراك مفهوم القضية التي يكون الإنسان بصدد البحث عنها. إذن نحن في الواقع نحتاج إلى إدراك هذه الأمور الثلاثة، الواحد في طرف العلة، الواحد في طرف المعلول، العلاقة بين العلة والمعلول، إذا استطعنا أن نشخص العلاقة بين العلة والمعلول استطعنا أن نحكم على هذه القضية أنها صحيحة أو ليست بصحيحة. فعندنا في الواقع بحثان، البحث الأول في الصدور، أنا أقدم بحسب ما أرتئيه في مقامنا هذا البحث عن الصدور على البحث عن الوحدة. الصدور ما هو؟ عندما نقول صدر من العلة المعلول أو صدر المعلول من العلة، ما المقصود بهذا الصدور؟ فقد يتوهم أن الصدور في المقام شيء ثالث غير العلة والمعلول، ولكنه يربط العلة بالمعلول والمعلول بالعلة. فالصدور هو عبارة عن ارتباط خاص بين المعلول وعلته، لا هو المعلول ولا هو العلة بل ثالث بينهما. خب، هذا المعنى وهذا المفهوم للصدور صحيح أو ليس بصحيح؟ وإذا كان صحيح فهل يوجد عندنا ثلاثة أمور، علة ومعلول وصدور، أو لا؟ لا بد من توضيح معنى الصدور حتى لا نقع في أسر بعض الاشتباهات التي تؤدي بنا إلى الوقوع في إشكالات أخرى. إذا تأملنا في مفهوم العلية الذي نحن بصدد الحديث عنه وهو الإيجاد، لوجدنا أننا أمام علة واجبة ومعلول ممكن. فقد فرغنا في البحوث السالفة عن أن مناط الحاجة إلى العلة ما هو؟ الإمكان. فلا بد في المعلول أن يكون ممكن، كما يستحيل في العلة أن لا يكون واجب، لأنه لو كان ممكنا لم يكن علة فيلزم الخلف. إذن العلة واجبة والمعلول ممكن، وحيث إن الإمكان وصف المعلول بلحاظ الوجود والعدم باعتبار أنه ارتفاع ضرورتي الوجود والعدم، إذن المعلول في نفسه ليس بموجود كما أنه ليس بمعدوم. فأثر العلة في المعلول ما هو؟ هو الوجود. العلة تعطي المعلول الوجود. فإذا غضضنا النظر عن العلة، هل يكون للمعلول وجود؟ لا يكون للمعلول وجود إلا بالعلة. إذن قبل العلة لا وجود للمعلول أبدا، مع العلة يتصف المعلول بالوجود. اتصاف المعلول بالوجود ببركة العلة هو ما يعبر عنه بالصدور. إذن الصدور ما هو؟ الصدور هو عبارة عن اتصاف المعلول بالوجود ببركة العلة، هذا هو الصدور. ومثل هذا المعنى لا يزيد على ذات المعلول، لأن الصدور هو وجود المعلول، ووجود المعلول عين المعلول. فإذا كان الصدور وجود المعلول المستند إلى العلة، فإذن لا يكون الصدور شيء والمعلول شيء، بل الصدور هو وجود المعلول، ووجود المعلول هو عين الصدور. إذن ينتهي بنا هذا التحليل إلى أن نقول أن الصدور متحد مع المعلول ذاتا. نعم، بينهما اختلاف في المفهوم، وذلك لأن الصدور عبارة عن ارتباط المعلول بعلته، هذا الارتباط الخاص يعبر عنه بالصدور، إذا أردنا أن نبين علاقة المعلول بالعلة نقول علاقة المعلول بالعلة صدوره منها. مثلا إذا وقف زيد بجانب عمرو على اليمين فأردنا أن نبين موقف زيد نقول هو على يمين عمرو. طيب إذا بدل موقفه ثم أصبح على اليسار ما تقول؟ تقول هو على يسار عمرو. إذن اليمين واليسار هنا تبينان خصوصية موقف زيد. طيب إذا قلنا لك ما علاقة المعلول بالعلة؟ تقول علاقة المعلول بالعلة أنه صادر منها. طيب ما علاقة العلة بالمعلول؟ أنها مصدره. هذه أمور تبين خصوصية العلاقة. فإذا الصدور لا يغاير الوجود إلا بالمفهوم. في الواقع الصدور عين الوجود خارجا، لكنه يباين الوجود مفهوما. يعني في الواقع هذا مفهوم الذهن يسبكه لبيان خصوصية في هذا الوجود. إذا ليس عندنا شيء اسمه الصدور وشيء اسمه المعلول وشيء ثالث يربط بينهما، بل هما واحد، كل منهما يعبر عن خصوصية في الشيء. فالوجود يعبر عن خصوصية والصدور يعبر عن خصوصية أخرى. خصوصية الصدور طبعا أنه مفهوم يتقوم بملاحظة الطرفين. لا تستطيع أن تحكم على شيء بأنه صادر من شيء إلا إذا لاحظت كلا الشيئين، تلاحظ الصادر والمصدر والنسبة بينهما، تقول هذا صادر من هذا، أو وإلا فإن الذهن لا يستطيع أن يقول هذا صادر خلاص. شلون صادر؟ صادر من شنو؟ الصدور يحتاج إلى مصدر. فإذا الصدور معنى نسبي، مفهوم اعتباري نسبي، يحتاج الذهن في الحكم به إلى ملاحظة أطراف متعددة. إذن الصدور عين المعلول. طيب يقولون المعلول يصدر من العلة، قلنا أنه إذا كان الصدور عين الوجود فلا يكون هناك صدور وراء وجود المعلول. إذن معنى صدر المعلول من العلة أنه وجد المعلول بالعلة، وجد المعلول بالعلة. طيب هذا الوجود ما هو؟ يعني وجود المعلول بالعلة ما هو؟ كيف يكون؟ هذا ما لا نستطيع أن ندرك كنهه. نحن نستطيع أن نقول أن العلة أوجدت المعلول، أما كيف؟ فلا يمكن لأحد أن يحيط بكيفية إيجاد العلة للمعلول، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. أما حقيقة قوله كن فإدراكها يتوقف على إدراك حقيقة أحد الأمرين، إما المعلول أو العلة. إذا استطعنا أن ندرك حقيقة وجودنا استطعنا أن ندرك معنى قوله كن، ولو استطعنا أن ندرك حقيقة وجود العلة استطعنا أن ندرك حقيقة قوله كن. لكن كنهه في غاية الخفاء ما دامت العلة محض الوجود والمعلول حقيقته الوجود، والوجود لا يدرك. إذن قوله تعالى كن لا يدرك، إيجاده للأشياء كيف يكون هذا لا يدرك. نحن ندرك أصل الأشياء، أصل وجودها، أصل ارتباطها، أما كيفية صدورها عنه وانتشائها منه فهذا أمر غير مدرك. إذن إلى هنا تبين أنه لا يوجد وراء المعلول إلا العلة، ما يوجد عندنا شيء ثالث، إما علة وإما معلول. هذه نقطة. نقطة ثانية، العلة والمعلول العلاقة بينهما من أعجب العلاقات وأبعدها عن الذهن، ومن جهة هي من أقرب الأذهان إلى الذهن، من أقرب العلاقات إلى الذهن. بيان ذلك أنه لا بد من وجود ارتباط خاص بين العلة والمعلول، وإلا لازم صدور كل شيء من كل شيء. نحن نجد أن هذا العالم محكوم بقانون السببية، هناك أمور لها أسباب خاصة لا تؤدي أسبابها إلا إليها، كما لا تقع إلا من أسبابها. فمثلا إذا بذرنا في الأرض بذرة النخلة لا تنبت إلا النخلة، ولو بذرنا بذرة الدراق لا تنبت إلا الدراق، ولا ينبت من البر إلا بر، ولا من الشعير إلا من الشعير، ولا يخلق من نطفة الإنسان إلا الإنسان. كل مسبب له سبب خاص، لا يقع من غير سببه ولا ينتج سببه غيره. هذه خصوصية النظام السببي. فإذا هناك ارتباط في الواقع بين السبب والمسبب. لماذا لا تنبت من حبة الدراق نخلة، ولماذا لا تنبت من نواة التمرة شجرة الدراق؟ ليش ماكو في الواقع؟ لأن هناك ارتباط خاص بين حبة النخل التمر النواة وبين شجرة النخلة، لا يوجد مثل هذا الارتباط بينها وبين شجرة الدراق. هذا الارتباط هو ما نعبر عنه بالسلخية. ليس المقصود بالسلخية، ترى وهذه مهمة جدا مهمة، ليس المقصود بالسلخية التشابه في الشكل. التشابه في الشكل مو مراد، ولا يكون مثلا السلخية طبعا في اللغة تطلق على المماثلة، لكن ليس المراد بالسلخية هنا المماثلة. ويعبر أو يمثل للسلخية بأن الولد لابد أن يشبه أباه، لا، مو المقصود المشابهة بهذا المعنى، لا، المقصود أن لكل علة خاصة معلول خاص. نعم، الذي أدى به بنا إليه البحث العلمي أن النار بينها وبين الحرارة تشابه في بعض الخصائص الفيزيائية، بين الثلج والبرودة تشابه في بعض الخصائص الفيزيائية، بين الولد والأب تشابه في بعض الخصائص الفيزيائية، لكن هذا لا يعني أننا لابد أن ندرك وجه الشبه الفيزيائي بين العلة والمعلول حتى نقول بوجود سلخية. المقصود بالسلخية الارتباط الخاص، لا يترتب على العلة كل معلول، ولا ينبت من المعلول، ولا يستند المعلول إلى كل علة، لكل علة معلول خاص. لا يمكن أن نتصور الانفكاك بينهما بحيث يصدر المعلول غير علته أو تنتج العلة غير معلولها. إذن هذا هو المقصود بالسلخية. الارتباط، نحن لا نستطيع أن نبين السلخية إلا بالارتباط الخاص. نقول هناك علاقة خاصة بين العلة ومعلولها، هذه العلاقة الخاصة تتأكد أو تبلغ ذروتها بالصدور، لكن قبل الصدور هي موجودة، وإلا ليش صدر هذا المعلول؟ إذا كنا نسأل عن علة صدور هذا المعلول، ليش هذا المعلول صدر؟ ليش ما صدر معلول آخر؟ العلية لا تتطلب أكثر من صدور معلول ما، فلماذا لم تكن النار علة لكن للبرودة، أو الثلج علة لكن للحرارة؟ وإذا كان إذا كانت الخصوصية الموجودة في النار تقتضي العلية، فلماذا صدرت الحرارة؟ نحتاج إلى مبرر آخر مرجح لوجود الحرارة. ما الذي يرجح وجود الحرارة من النار؟ كون النار علة، وكون النار علة يستقيم مع صدور البرودة، هم إذا صدرت البرودة من النار قيل للنار أنها علة. إذا ما هو مرجح وجود الحرارة؟ إذا لا بد من وجود شيء قبل صدور الحرارة يرجح وجود الحرارة. ما هو ذلك الشيء؟ إن قلت أنه غير النار، إذا لم تكن النار علة، لأن العلة هي مرجح وجود الشيء. إذا ما عددناه علة بالذات تبين أنه علة بالعرض، هذا خلفه. إذا لا بد أن يكون مرجح وجود المعلول نفس وجود العلة، نفس وجود العلة. هذا ما نريد أن نتحدث عنه. نحن بهذا التحليل نصل إلى نتيجة جزمية يقينية، وهي أن بين العلة والمعلول ارتباط خاص. هذا الارتباط الخاص يرجح وجود المعلول من هذه العلة، ويعين تأثير العلة في هذا المعلول. هذا الارتباط الخاص ليس شيئا ثالثا غيرهما طبعا. لماذا؟ لما ذكرناه في الصدور، إذ لا يوجد مع المعلول والعلة شيء ثالث. من الآن وصاعدا إذا تكلمنا عن علاقة بين العلة والمعلول فنحن لا نتكلم عن غير الاثنين، يجب أن نفتش عن هذا الأمر الثالث في كل منهما. إذا قلنا أنه يوجد ارتباط بينهما فلا ينبغي أن نفتش عن هذا الارتباط خارج الاثنين. لماذا؟ لأنه لا يوجد مع العلة والمعلول شيء ثالث، لا يوجد إلا العلة والمعلول. فإذا قلنا المعلول يرتبط بالعلة أو العلة ترتبط بالمعلول، هذا الارتباط ما هو؟ هذا الارتباط هل يمكن أن يكون زائدا على وجود الاثنين بحيث يكون أمرا ثالثا غيرهما؟ لا. لماذا؟ لأنه لو كان أمرا ثالثا غيرهما لاحتاج إلى أمرين يربط هذا الأمر الثالث بالاثنين. إذن هذا الارتباط ليس خارجا عن ذات الاثنين، وذلك يعني أن العلة بذاتها ترتبط بالمعلول، والمعلول بذاته يرتبط بالعلة. مثلا وهذا توضيح لي، نحن بني البشر مصداق للإنسان، مصادق للإنسان، مفهوم الإنسان، لنا أفاعيل طبعا، نحن نتحرك، نحن نكتب، نحن نتصف باللون، نتصف بالقيام والقعود وأمثال ذلك. سؤال، هل نكتب بما أننا ناس أو بما أننا متعلمون؟ الجواب أننا نكتب بما أننا متعلمون، أي أن فعل الكتابة معلول لوجودنا أو لوجود ملكة الكتابة فينا. لوجود ملكة الكتابة فينا نكتب، وإلا يعني لو لم تكن ملكة الكتابة هي سبب الكتابة لكان كل إنسان كاتب، والحال أن بعض الإنسان ليس بكاتب. إذن علة الكتابة فينا ما هي؟ ملكة الكتابة. هذه الملكة لها مدخلية في صدور الكتابة منا، وحيث أن الكتابة زائد على أصل وجودنا بدليل أن الإنسان الذي لا يعرف الكتابة إنسان موجود. إذن علة الكتابة زائدة على وجودنا. إذن نحن لسنا علة الكتابة بما أننا إنسان، علة الكتابة بما أننا شنو؟ متعلمون مثلا. هذا ما يراد عندما نقول أن العلة زائدة على وجود الشيء. فنحن تتجوهر ذواتنا، يقول صدر المتألهين، ذواتنا الإنسانية تتجوهر بجوهر، ونفعل الكتابة بوجود زائد بين علة الكتابة وبين وجود ذواتنا فرق، صحيح؟ الآن نحن بصدد إثبات أن الكتابة لا تستند إلى ذاتنا، تستند إلى وجود زائد على وجود ذواتنا، زين؟ طيب، الآن وجود الكتابة يعني ملكة الكتابة، ملكة التعلم، هذا بنفسه يقتضي الكتابة ولا بشيء زائد؟ لا، بعد بنفسه، ملكة الكتابة بنفسها تقتضي الكتابة لا بشيء زائد. متى ما وجدت ملكة الكتابة أمكنت الكتابة، كان إمكان الكتابة الفعلي موجودا متحققا، هل يحتاج إلى شيء زائد؟ لا، بخلاف وجود إنسانيتنا لا يكفي لوجود إمكان الكتابة، يحتاج إلى ملكة الكتابة. ما نتكلم عن القابلية بمعنى أنه يمكن أن يتعلم فيمكن أن يكون كاتبا،
لا، نفس ذات القابلية يعني ليس شيء آخر، يمكن أنه يمكن أن يتعلم، كان بيضة مثلا التي لا يمكن إيجاد العالم داخل هذه البيضة، هذا بسبب القابلية، عدم وجود القابلية.
نعم،
فأيضا نستطيع أن نقول بالقابلية هنا هذا شيء آخر غير نفس الكتاب،
وليكن إذا كانت القابلية زائدة على وجودنا، إذن نحن لا نتصف بتلك القابلية بمجرد وجودنا، بل باعتبار عروض الاستعداد علينا، وهذا أيضا صحيح. النطفة هل يمكن أن تكون إنسانا فعلا ولا لا؟ تكون إنسان ببركة عروض المضغة، هكذا تقترب يعني من حد الإنسانية شيئا فشيئا. إذا
سيدنا الآن هذا البيان ليش ما نقول مثل البيان الذي ينتون سابقا أنه ملكة الكتابة ليست شيئا وراء ماذا وجود هذا الإنسان الخاص، هي في الواقع هي عين وجود زيد الخاص، نعم هي خارج عن ذاته عن المانية، لكن زيد غير عن زيد الذي تعلم الكتابة وعنده ملكة الكتابة، وجوده الخاص ملكته عينه.
كلامك صحيح، لكن كلامك صحيح لكن مبني على ملاحظة خصوصيته وليس كلامنا في خصوصية هذا.
بيان لبينتموه هكذا أنه الملكة بعد أن يتجوهر الإنسان الملك، يعني لم تفرقوا بين الذات وبين الماهية، قلت يعني لو فرقنا قلنا هكذا عندنا بين الوجود والماهية، لو فرقنا قلنا عندنا ماهية اللي هي الذات وعندنا وجود يعني
بين
كلامكم أنه هذه
الملكة
حتى شيء زال على
وجوده. إيه، نعم، أو هذا كلامك صحيح لكن ليس بمستوفى، ليس معنى أن الماهية غير الماهية الجوهرية غير الماهية العرضية أن هذا الوجود بسيط، وجودي ليس بسيط، وجودي مركب من جوهر وعرض، صحيح الوجود خارجا بسيط لكن يبقى أن هذا الوجود البسيط ذو مراتب، بعض مراتبه عرض وبعض مراتبه جوهر، فهل كل الآثار تستند إلى هذه المرتبة أو إلى تلك المرتبة أو لا؟ ينبغي التفصيل في هذه الآثار بين ما يكون مستندا إلى المرتبة الأولى وما يكون مستندا إلى المرتبة الثانية. الصحيح الثالث، هذا الوجود باعتبار أن له حيثيات متعددة فببعض حيثياته يفعل هذا الفعل وببعض حيثياته يفعل فعلا آخر، هذا بخلاف الوجود البسيط التام فإنه يفعل كل أفاعيله بحيثية واحدة بسيطة غير مركبة. إذن زيد باعتبار أنه ملتئم الذات من جهتين، هو ببعض جهاته تستند إليه هذه الآثار وببعض جهاته الأخرى تستند إليه آثار أخرى، وهذا التركيب. نعم، زيد خصوصيته لا تتحقق إلا بملاحظة كلتا الجهتين، فأنت تقول ليس بزائد على وجوده الخاص، نعم هذا كلام صحيح، لكن وجوده الخاص مركب. إذن أولا قلنا أن العل بين العلة والمعلول ارتباطا وهو الصدور، وهذا الصدور ليس بزائد على ذات المعلول. ثانيا أن بين العلة والمعلول سنخية وبالصدور، لأن الصدور يتحقق بين كل علة ومعلول، حتى لو فرضنا صدور البرودة من من النار أيضا كان الصدور رابطا. يعني في الواقع الصدور الذي نتكلم عنه قبل قليل كنا نتكلم عنه قبل قليل هو عبارة عن سمة الارتباط بين العلة والمعلول بعد صدور المعلول، هذا الصدور. السنخية لا، هي سمة العلاقة قبل الصدور. يعني ينبغي أن نتكلم عن علاقة المعلول بالعلة في مرتبتين، في مرتبة ما قبل الصدور، مرتبة ما بعد الصدور. ما بعد الصدور نسمي العلاقة صدورا، ما قبل الصدور شو نسمي العلاقة؟ سنخية، ارتباط خاص سنخية. هذه السنخية هي عبارة عن كون المعلول بذاته بشراشر ذاته مرتبطا بالعلة، هذه السنخية. هذه كانت الدعوة التي كنا بصدد توضيحها. قلنا أن العلة الحقيقية هي العلة التي تكون علة بذاتها لا بجهة زائدة على ذاتها، إذ لو كانت بجهة زائدة على الذات علة لكانت العلة تلك الجهة، كالملكة في زيد التي تكون هي علة إمكان الكتابة. حين عندما نقول زيد كاتب بالإمكان، فعلة إمكان الكتابة مو زيد، ملكة الكتابة فيه. فزيد شي يكون علة بالذات ولا بالعرض؟ علة بالعرض، وكلامنا في العلة بالذات. نعم، ملكة الكتابة في زيد علة بالذات. معنى كونها علة بالذات أنها بذاتها بمجرد فرض الذات نفرض اقتضاء خاصا، بحيث يكون المرجح، وقد قلنا أن لكل معلول مرجحا في الوجود. ما الذي يرجح وجود الحرارة؟ ذات النار. النار تعطي الحرارة الوجود وترجح وجودها على عدمها. ليش ترجح وجودها على عدمها؟ لا يوجد جواب على هذا السؤال إلا بمفهوم النار. النار بنفسها تقتضي وجود الحرارة، بحيث يكون اقتضاء النار لوجود الحرارة عين وجود النار. اقتضاء وجود الحرارة خارجا هو عين وجود النار. إذا قلنا لماذا تقتضي النار الحرارة، نقول لأنها نار. لو وجد جواب آخر لكان ذلك الجواب هو العلة مو النار. مثلا نقول لماذا يتصف زيد بالكتابة، ايش تقول؟ تقول لأنه إنسان، أو تقول لأنه متعلم، فأنت عللت إمكان الكتابة بالتعلم. زين، تقول لماذا يقتضي التعلم الكتابة، ايش تقول؟ تقول لأنه تعلم بعد، أصلا معنى التعلم أنه يكون قارئ وكاتب. إذا العلة هي ما ينتهي إليها السؤال عن الترجح. إذا قلت لماذا يوجد المعلول، تقول لوجود العلة. تقول طيب لماذا تكون العلة موجدة للمعلول، شو الجواب؟ لأنها علة. أقول طيب لماذا هي علة، شو تقول؟ تقول لأنها هي. فرض وجود العلة بدون المعلول خلف كونها ذات العلة.
كان ما جواب يعني تسكيت في غيرت جواب مقنع يعني أنه لماذا هذا الشيء هو كذا لأجل أنه كذا.
هو في الواقع تسكيتي لأنه في ذاك المقام من الوجود لا مجال للسؤال، لكن من باب يعني التسهيل والتقريب نقول كأن الذهن يفرض السؤال عن علة صدور المعلول عن العلة. لماذا صدر هذا المعلول عن هذه العلة؟ تقول لأن علتها اقتضته. تقول طيب لماذا اقتضته العلة؟ تقول لأنها هي هي. أنت إذا توقع الكلام في أن النار لماذا تقتضي الحرارة فكأنك لم تعرف النار ما هي. لو عرفت ما هي النار لعرفت أنها هي التي تقتضي الحرارة. إذن فرض النار يقتضي فرض اقتضاء الحرارة، بحيث لو تخلف الاقتضاء عن النار لم تكن نارا. طبعا هذا من باب المثال، وإلا يعني الإشكال في المثال واضح. لكن نقول أن خصوصية السنخية بين العلة والمعلول تقتضي أن تكون العلة بذاتها علة لا بجهة زائدة على ذاتها، بحيث يكون فرض ذات العلة فرضا للعلية. كما أن السنخية تقتضي أن يكون المعلول بذاته معلولا، بحيث يكون فرض ذات المعلول فرضا للمعلولية. فرضا للمعلولية. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة تترتب على النقطة الثانية، أن بين العلة والمعلول كمال المباينة. كمال المباينة، وبينهما كمال الملائمة. وهذا ما لا يدرك إلا بالبرهان. شلون؟ أولا ما معنى كمال المباينة، وما معنى كمال المباينة، وما معنى كمال الملائمة. معنى كمال المباينة عدم اشتراك هذا مع هذا في شيء، إذ لو اشتركا في شيء لالتأما في ذلك الشيء المشترك، فلم تكن مباينتهما كاملة. ومعنى كمال الملائمة، مو ليش، ما معنى، احنا قاعدين نتكلم عن معنى كمال المباينة، ما معنى، شنو معنى كمال المباينة؟ ما معنى أن تقول هذا يباين هذا كاملا؟ معنى أن هذا يباين هذا كاملا أن هذا بذاته يباين ذاك، بحيث لا يوجد اشتراك بينهما في مقام الذات أصلا. طيب معنى كمال الملائمة أن هذا بذاته يلائم ذاك، بحيث لا يوجد اختلاف بينهما في الذات. شوف شلون الحين من الآن بدأ الاشتباك والتعقيد. كيف تكون العلة مباينة بنحو كامل للمعلول؟ ومعنى المباينة الكاملة أن ذات كل منهما منفصلة عن الآخر. طبعاً ولاحظوا، ها لاحظوا أن معنى انفصال كل منهما بالذات عن الآخر وهو هما بسيطان. نحن نتكلم عن العلة والمعلول ودائرة العلية الوجود، فإذن العلة موجود بسيط، المعلول موجود بسيط، كل من هذين الوجودين البسيطين منفصلة، إذن لا يوجد ما يربط أحد الأمرين بالآخر. زين، هذا كمان مباين. من جهة أخرى تقول العلة تلائم المعلول والمعلول يلائم العلة بتمام الذات، بحيث لا يمكن أن نتصور أحدهما من دون الآخر. كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ نعم، هذا من الأعاجيب، هذا من الأعاجيب عندما نقول أن سر قوله تعالى كن لا يدرك. ليش إبراهيم عليه السلام وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين؟ ليش إبراهيم عليه السلام يقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين؟ زين، إن صلاتي ونسكي. ليش إبراهيم عليه السلام قال هذا؟ إبراهيم بلغ هذه المرتبة، بلغ مرتبة رؤية الملكوت، رؤية سريان القدرة الإلهية في كل شيء، رؤية الانفصال والاتصال بين الخالق والمخلوق، وهذا مرتبة الخلة. نلاحظ ليش إبراهيم عليه السلام قد تخللت مسرب الروح مني وبه سمي الخليل خليلا. إبراهيم عليه السلام بلغت معرفته تلك الدرجة بحيث رأى سريان النور في مسارب الأشياء، والأشياء وأشياء والله والله. شلون هذا؟ هذا ما نحتاجه لا. كيف تكون العلة متحدة بالمعلوم ومباينة للمعلوم؟ أولا المباينة، خلينا نشوف المباينة. المباينة يحكم بها العقل بوضوح، لأنه لا معنى لعلية الشيء لذاته، إذ العلية تقتضي المباينة بين العلة والمعلوم. معنى كون هذا علة وهذا معلوم أن هذا غير ذاك، من مقتضيات ولوازم العلية المباينة. هل يمكن أن يكون المعلول عين العلة؟ مستحيل، بدليل حكمنا باستحالة الدور وتقدم التأخر، شلون يكون الشيء علة لنفسه؟ كما يستحيل أن يكون المعلول جزء العلة لاشتراك المحذور، كما يستحيل أن يكون المعلول مركب من جزء العلة وغير العلة، هم بعد مستحيل، لأنه يلزم من ذلك كون العلة علة لما هو عينها وهو جزء المعلول، هذا أيضا مستحيل. إذن لابد من انفصال المعلول بذاته عن العلة، هذا من جهة، هذا من جهة المباينة، والأمر فيها سهل. من جهة أخرى كمال المنعمة، ذكرنا في مبحث الجعل أن الجعل يتعلق بالماهية أو بالوجود أو بالاتصاف، قلنا أنه يتعلق بالوجود، وقلنا أن العلية مناطها شنو؟ حاجة، والحاجة هي الفاقر، فهل يمكن أن يكون المعلول في مرتبة ذاته مستغني ولكنه في مرتبة خارج مرتبة ذاته مرتبط بالعلة؟ هو يلزم من ذلك أن يكون في مرتبة ذاته غنيا عن العلة، وإذا لم يكن معلولا في مرتبة ذاته فهو ليس بمجهول، وإذا لم يكن مجهول فالجعل تعلق بصفاته لا بذاته. إذن عندما نقول أن الجعل يتعلق بالوجود والوجود عين الذات، إذن لابد أن يكون المعلول مجعولا في نفس مرتبة ذاته. إذن المعلول مرتبط بالعلة بنفس ذاته، مفتقر إلى العلة في مقام ذاته، بحيث يكون في مقام ذاته مندكا في العلة، متعلقا بالعلة، مرتبطا بالعلة، رحمكم الله. إذن هو في مرتبة ذاته غير مستغني عن العلة، مفتقر إلى العلة. هو إذا كان مفتقر إلى العلة فليس عنده شيء من ذاته، كل ما عنده من العلة. إذن إذا كان كل ما عنده من العلة فلا بد أن يكون في مقام ذاته مصانخ للعلة، لأن العلية تتوقف على السنخية بعد. إذن المعلول في مقام ذاته مصانخ للعلة، وباعتبار أنه في مقام ذاته مصانخ للعلة فلا يمكن أن يكون في مقام ذاته مباين للعلة، لأن هذا خلف السنخية. إذن يتبين بذلك أن المعلول في مقام ذاته ليس بمباين، وقد قلنا أنه في مقام ذاته مباين، فكيف نجمع بينهما؟ نقول نعم، المعلول بلحاظ حده ومرتبته مباين، وبلحاظ أصل وجوده ليس بمباين. وحيث إن المعلول لا يمتاز عن العلة إلا بالحد، والحد أمر اعتباري، نقول أن المباينة في الواقع موجودة ولا موجودة، ظاهرة وباطنة. فالمعلول في الواقع مباين وليس بمباين، والعلة مباينة وليست بمباينة. طبعا هذا من محققات أقوال الأئمة عليهم السلام، داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة. نكتفي بهذا القدر ونتمم الكلام غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله.